السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت وضا المصري والحاجة سعاد عثر وفي شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وبنتنا الغالية براءة والدة الأستاذ عصام حجازي والطفل عبد الرحمن إسماعيل العمري والحاج أحمد ياسين الحاوي والحاجة شفيقة المنيلاوي والحاجة زينب المنيلاوي والحاجة عائشة سليمان بدير والدة الأستاذ سليمان محمد والأستاذ ربيع صقر والدة الأستاذ عادل عبد العال والطفل آية صبري وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو موتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والطفل إياد محمد صفوت والدة الأستاذ أشرف سمير وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. حيا أحب أوجه شكر خاص لإخواني وأحبابي في دولة قطر الحبيبة، حيث كنت في زيارة لهم من يوم الأربعاء الماضي لحد أمس، وأخص بالشكر طبعا كل القائمين على هذه الدولة المباركة ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيهم أجمعين وأن يبارك في كل بلاد المسلمين. إحنا المرة اللي فاتت وتفتكروا يعني تكلمنا الى حد ما، كان اخ اتصل وقال لي على ما اذكر ادعي لي ابطل تدخين حاجه زي كده، ودعينا له وقلنا ان اللي هيبطل تدخين ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله ويبارك في عمره، يعني هندعو لها دعوه صادقه من القلب ولعل وعسى ربنا يا رب يبارك في جميع، وان شاء الله هتكون حمله معاكم ان شاء الله اثناء الحلقه، اخويا محمد المشد يعملها لكم ان شاء الله في اثناء الحلقه، واي اسماء هتجيني اللي بطل تدخين هندعي له على الهواء مباشره النهارده والحلقه القادمه ان شاء الله. فالاسماء اللي جاتني المره اللي فاتت في عجاله سريعه كده، ودول الاسماء اللي انا لقطتهم يعني ما جاليش على الورق الحقيقه، انا لقطتهم كده بعد ما روحت لقيت كم اسم موجودين على الشاشه قال انا بطلت تدخين، الاخ طاهر يوسف والاخ احمد عيد والاخت هند والاخت ناهد السيد من سوريا والاستاذ ماجد من سوريا والاستاذ عون والاستاذ عاهد والاستاذ عمرو محمد احمد بن ماري سويف والاخت نانسي الباشا والاستاذ شاكر علي من الاردن والاخ جمعه والاخ ماجد من سوريا قلنا ايوه قلنا ابو اروى، وقلنا يعني ان شاء الله ندعو لهم جميعا ربنا يا رب يرزقهم جميعا الفردوس الاعلى ويجمعنا واياهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله هي بطل تدخين هندعي له النهارده وهندعي له في الحلقه القادمه ان شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. الدروس كلها كما قلنا من كتاب رحله الى الدار الاخره، واسال الله عز وجل ان يجعلها اخر هذه الرحله ونهايه هذا المطاف في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا واياكم مع ختام الرحلة الجميلة ديت في ختام الرحلة الجميلة ديت مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمنا المرة اللي قبل اللي فاتت، الحقيقة كنا المرة اللي فاتت كنا المفروض هنتكلم عن بقية العلامات الكبرى، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نقف وقفة مع العلامات ومع الرحلة إلى الدار الآخرة، وإن لابد يكون لها أثر في حياتنا العملية والعلمية والسلوكية والأخلاقية، وقلنا محتاجين ان احنا فعلا نتفاعل مع معنى كلمة الدار الاخرة، وان احنا نعلم ان في يوم يقينا يا جماعة هنقف فيه بالايدين ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ده يدعونا ان احنا نتقي ربنا في بعض، لان النهاردة زي ما انتم شايفين المظالم اللي بين البشر النهاردة شيء لا يخطر على قلب بشر، النهاردة زي ما بيقولوا كده الضعيف محطوط تحت الرجلين والقوي منتفش او يفاكر نفسه انه بقوته دي تقدر يعمل ويسوي، مع ان الانسان ضعيف جدا جدا. يعني المولى عز وجل بيقول لهؤلاء اللي هم بقى مستقوين على الضعفاء بيقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلمنا في المرة قبل السابقة عن العلامة الرابعة وهي طلوع الشمس من المغرب، وقلنا إن الشمس لو طلعت من المغرب في هذا اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إيه معنى الكلام ده؟ إن لو واحد ربنا يعافينا وعافيكم لو واحد كان كافر وعايز يسلم حين تخرج الشمس من المغرب لو حاول يسلم لا يقبل إسلامه، ولو واحد عاصي وحب يتوب لا تقبل توبته، طب دي مش أسوأ؟ لا، عمرها ما كانت أسوأ. ده ربنا سبحانه وتعالى من كمال وتمام رحمته إنه أنظرنا بهذه الآيات وقال نتوب نتوب قبل ما تطلع الآيات دي. توضحها النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فوضح إن تقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم وما لم تطلع الشمس من المغرب. ولذلك علقنا في الحلقة الماضية، وكانت والله الذي لا إله غيره، كانت الصور اللي عرضها أخونا مدني كانت صور والله غير معدة، هي قدرا. أنا بتكلم عن فرعون، بقول شوف فرعون لما جه في اللحظات الأخيرة من حياته قال إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. رد المولى عز وجل عليه وقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فقلت إن جسد فرعون موجود لحد يومنا هذا في المتحف المصري في ميدان التحرير، ولقيت اخويا مدن على طول في ساعتها بيقول لي في الاربيز في معانا صور موجوده كنا منزلينها من على النت نعرضها. قلت له عرضها، فعرض الصور. الحقيقه يعني انا فوجئت بهذه الصور العجيبه سبحان الله، يعني كانت صور فعلا مؤثره جدا جدا، وناس كثيره نزلوها من على النت وخدوا الحلقه وبداوا يعني يوضحوا للناس صوره هذا الانسان اللي كان متجبر ومتكبر ويقول انا ربكم الاعلى، واللي كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري. يعني هذا الإنسان لما بلغت الروح الحلقوم فقال إيه؟ آمن. وشوف الكبر يا أخي سبحان الله، يعني شوف الكبر وصل لدرجة إيه؟ ما قالش آمنت أنه لا إله إلا الله، لكن إيه بيقول إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يلا بقى هتواضع بقى وتنازل وأؤمن بهذا الإله، سبحان الله. شوف الكبر وصله لإيه؟ فرد عليه المولى عز وجل، يعني أنت كمان حتى عند السكرات بتتكبر عن الإيمان، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سبحان الملك، فتقبل التوبة ويقبل الإيمان ما لم تغرغر الروح وما لم تطلع الشمس من المغرب. وقلنا يا جماعة لازم نتوب حبيب قلبي، لازم نتوب، يعني كل إنسان لازم يقف وقفة صادقة مع نفسه ويشوف مواطن الضعف، وكلنا مواطن ضعف. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول، وشوف يا أخي لما تتأمل وربط بين الأحاديث تشعر فعلا أن الصورة واضحة، مش محتاجة أن داعية يطلع يقول الكلام ده، الأمور واضحة يا جماعة. النهاردة اللي بيعصى ربنا عارف انه بيعصى ربنا، ولذلك هو لما بيعمل حاجه غلط بيروح يسال المشايخ بيقول هو اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ هو بيسال ليه؟ لان دوت في ريبه، في شك في صدره، في عنده قلق، هو قلقان وحاسس انه فعلا بيعمل حاجه غلط، عشان كده بيسال. عمرك شفت واحد راح يسال واحد هو شرب الميه حلال ولا حرام؟ عمرك شفت واحد راح يسال واحد انا لسه واكل حالا سندوتش فول وده حلال ولا حرام؟ واخد بالك؟ ما بيسالش الا اذا كان فعلا هو عمل مخالفه فعلا، هو حاسس انها مخالفه فبيروح يسال. والاثم ما حاك في صدرك، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. عشان كده احنا بنقول ان لازم نلحق نفسنا، لازم نلحق نفسنا ونقعد نفكر كده ونشوف ذنوبنا ومعاصينا ونلحق نتوب ونحدث توبة لكل ذنب ونرجع لربنا ونبدأ صفحة جديدة. عسى المولى عز وجل أن يتقبل هذه التوبة، وعسى أنها تكون آخر ليلة في حياة العبد فيختم له بخاتمة أهل الصلاح ويعني أهل الإيمان. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. العلامة الخامسة التي بعد الشمس هي الدابة. قال جل في علاه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هتقول لهم إيه؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الكلام ده يكون إمتى حبيبي؟ الكلام ده يكون بقى لما الناس بقى تفسد فساد كامل، هينتشر الفساد بشكل غير عادي، المعاصي هتبقى جهارا نهارا، هيبقى المعاصي على قارعة الطريق، والناس هتبعد عن ربنا في الوقت دوت. أنا بتكلم على وقت خروج الدابة، تكون الناس بعدت عن ربنا بعد كامل، واخد بالك؟ وهيكون الناس خلاص لا يؤثر فيهم لا المواعظ ولا القرآن ولا السنة، تكلمهم لا يتأثرون، تذكرهم لا يتذكرون، تعرفهم تقولهم في آخرة وفي ساعة وفي ويمزحوا ويستهزئوا بيك. في الوقت دوت حينما يصل الناس إلى هذه يعني المرحلة السيئة جدا، يخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم. والمعروف يا جماعة إن الدواب لا تتكلم. حد عمره شاف أعزكم الله خروف بيتكلم ولا معزة ولا حصان ولا جمل؟ ما حد شاف أي دابة بتتكلم. فلما تشوف دابة قدامك بتكلم الناس كلهم تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هتقول لهم الجملة ديت واخد بالك؟ فالناس هتستغرب وبعدين يستغربوا قوي ايه اللي بيحصل، هي الدبه بتكلمنا ازاي وسبحان الله يعني طب الدبه ديت هو في دبه بتتكلم، فيعرفوا انها ايه من عند المولى سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود ووقع القول، ان الايه بتقول ايه واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض ايه تكلمهم، قال ووقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القران. يا سبحان الملك، يعني ايه بموت العلماء؟ تعرفين يا جماعه ان في حديث لحبيبنا صلى الله عليه وسلم انه بيقول ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، حاشا وكلا، الله عز وجل رحيم، يعني مش من ربنا سبحانه وتعالى هياخد العلم بانه ينتزعه من صدور العلماء، يعني واحد عنده علم يوم ربنا سبحانه وتعالى ينتزع هذا العلم من صدره، لا، وانما ينزع العلم او يقبض العلم، يبقى ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وانما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما، او في روايه حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وده يمكن اللي حاصل في الزمن بتاعنا. في الزمن بتاعنا الحقيقه بقى في جرأة جديدة جدا جدا بجد، يعني جرأة غير عادية على الفتية وعلى التصدر للعلم والإلقاء المحاضرات إلى غير ذلك من غير أهل التخصص. وأنا ما بقولش أهل التخصص إن لازم يكون واخد شهادة أزهرية، يعني فبها ونعمة عين رجل أزهري ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين على عينه وعلى الراس، لكن أنا أقصد أن يكون درس، يكون قعد على أيدين علماء بصرف النظر بقى أنه واخد شهادة أزهرية أو دارس على يد علماء معتبرين زي مشايخنا الأفاضل وأئمتنا الكبار الله يرحمهم رحمة واسعة، الإمام الألباني والإمام ابن عثيمين والإمام ابن باز وغيرهم من العلماء الأفاضل وما أكثرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد في الموضوع ان فعلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. تسمع طبعا تضارب في الكلام، تضارب في الفتاوى، تضارب في المواضيع، حتى ما الناس، ودي سمعتها في اماكن كثيره جدا سافرت اليها وفي بلدنا وفي اماكن كثيره جدا، ضربت كتير ناس قالوا ايه احنا خلاص زهقنا ما بقيناش نعرف نسمع مين ولا مين، لكن الحمد لله رب العالمين في باضافه لهذا الكلام اللي بيقولوا لكن في بفضل الله سبحانه وتعالى كم واحد هم دول اللي فتحنا عينينا لقيناهم قدامنا، هم دول اللي بنسمع منهم، اي حد تاني ما بيسمعش. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول لا نسمع من الكل، لكن نسال اهل العلم، نسمع لمين وما نسمعش لمين، واهل العلم المعتبرين الناس المحايدين مش الناس المتزمتين. انا لا ادعوك الى جماعه بعينها او الى فرقه بعينها، لكن ادعوك الى اهل العلم المتثبتين المتحققين الذين يسيرون على نهج سلفنا الصالح. ولما نسمع كلمة سلف مش معنى كده ان انا بدعوك لجماعة بعينها اسمها الجماعة السلفية، لا، ادعوك الى السلفية اللي هي منهج المنهج الذي تعلمناه على يد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته صلى الله عليه وسلم، وعلى يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نقل سنة النبي وتفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم إيه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فالعلامة التي بعد الشمس، وبعدين بصرف النظر بقى هي بعد الشمس أو قبل الشمس، هي بمجرد ما تطلع الشمس بعدها الدابة، أو لو خرجت الدابة بعدها الشمس مباشرة فأيتهما يعني تأتي فالأخرى على أثرها بفضل الله سبحانه وتعالى. العلامة هي الدابة. قال ابن مسعود في قول المولى عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون، قال فإيه فوقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول حديث في غاية الروعة، حفظت عن رسول الله أو حفظت من رسول الله، والحديث رواه مسلم، حفظت من رسول الله حديثا لم أنسه بعد، حديث ما نسيتوش بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها خد بالك، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. يعني بيقول سواء دي هتطلع أو دي هتطلع الأول فالتانية وراها مباشرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا اتكلمنا عن يعني الحديث ده قبل كده، لكن الشاهد ان الدابة او الشمس الاثنين زي ما قلنا ايه دي تظهر دي بعدها على طول كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال من اين تخرج الدابة؟ ما احنا قلنا ان عايزين يا جماعة في كل علامة لما نيجي نذكرها عايزين نذكر بعض التفاصيل عشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لنا، مش عايزين كده الموضوع كلام مجرد فقط يعني سرد عناصر الدبة، فالدبة دي هتقول كذا ويلا شوف العلامة اللي بعدها، لا عايزين كل علامة نقف قدامها ولو دقائق معدودات عشان نعرف العلامة دي. طب ايه المعني بالعلامة دي وخروج العلامة دي يعني انا استفيد ايه منه، طب نحذر من ايه، طب نخاف من ايه، طب نعمل ايه، عايزين نعرف ايه الواجب علينا في ظهور مع كل هذه العلامات وايه المطلوب مننا ان احنا نعمله. من اين تخرج الدابه؟ اهل العلم قالوا، طبعا اختلفوا في ذلك اختلافا واضحا، فبعضهم قال انها تخرج من مكه المكرمه من اعظم المساجد، طبعا معروف اعظم المساجد في مكه هو المسجد الحرام، وبعضهم قال لا ده ليها ثلاث خروجات، هتخرج ثلاث مرات. المره الاولى هتخرج من بعض البوادي ثم تختفي، خدوا بالكم هتخرج من بعض البوادي مناطق البادية ثم تختفي، ثم تظهر مرة أخرى في بعض القرى ثم تختفي، ثم تظهر في المرة الثالثة في المسجد الحرام. يبقى ده رأيي الأولاني أنها تظهر أولا في المسجد الحرام. الرأي الثاني بيقول هي تطلع ثلاث مرات، المرة الأولى في بعض البوادي ثم تختفي، وبعدين المرة الثانية في بعض القرى ثم تختفي، والمرة الثالثة تطلع في المسجد الحرام. وجاء ذلك في حديث عن حذيفة بن أسيد كما عند الحاكم، والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الإمام الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أن لها ثلاث خرجات. في رواية ثالثة بقى توضح الموضوع أكتر وأكتر، لكن الحقيقة رواية ضعيفة، يعني هي توضح الموضوع بس هي رواية ضعيفة. هي رواية عند الطبراني والحاكم، لكن الرواية دي في سندها طلحة بن عمرو الحضرمي وهو ضعيف، أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تخرج ثلاث خرجات، تخرج من أقصى اليمن، ثم تخرج قريبا من مكة، ثم من المسجد الحرام بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم. الحقيقة الرواية دي ضعيفة. يبقى إذن نرسى على الرواية الأولانية أو الثانية أن هي ليها خرجة واحدة، أن هي تخرج من المسجد الحرام، وإن هي في الرواية الثانية أن هي تخرج من بعض البوادي ثم تختفي، ومن بعض القرى ثم تختفي، ثم تكون الظهور الأخير في المسجد الحرام. لكن النهاية أن الناس هيشوفوها وهيتيقنوا من ظهور هذه الدابة في المسجد الحرام، وهي طبعا هتطوف الأرض كلها بلا استثناء، حتى مكة والمدينة وكل مكان. طيب الدابة دي هتعمل ايه بقى؟ يعني ربنا هيرسل دابة للناس عند بقى نسيان العلم وقبض العلماء وعند بقى ضياع الناس ايمانيا وخلقيا وسلوكيا، وعند البعد عن الكتاب وعن السنة وعن الشرع، وعند بعد الناس عن الصلاة وعن القيام وعن الزكاة وعن الحج، يعني الناس هتكون بعدت عن دينها تماما، وتخرج الدابة. طب الدابة هتخرج، هل كل اللي موجودين في الوقت ده هيكونوا كفار؟ لا، خد بالك في مؤمنين بس عصاة، وفي كفار، في مؤمنين بس عصاة وفي كفار، وفي برضو مؤمنين ومستواهم الإيماني بفضل الله سبحانه وتعالى عالي، لكن خد بالك من حاجة، مش قادرين يغيروا الواقع، ان الواقع هيبقى مرير جدا، هيبقى اغلب اهل الارض. والكلام ده احنا قلنا امتى يا جماعه؟ قلنا ان ما شاء الله دلوقتي الايمانيات ما شاء الله في الوقت الحالي لو تلاحظ ايمانيات بترتفع، عدد ملتزمين بيزداد، عدد ملتزمات بيزداد، وهيفضل الامر في صعود. خدوا بالكم عشان يعني تنبسطوا وتسعدوا بالفتره اللي جايه دي، الحمد لله رب العالمين. وكل الكلام اللي احنا بنذكره ده ان شاء الله نرجو ان احنا ما نحضروش، ونرجو برضو والله ان اولادنا ما يشوفوش الايام ديت. هتفضل الايمانيات عاليه 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 لحد ما يوصل لمرحله إما تمكين للأمة الإسلامية بالخلافة أو تمهيد للخلافة وانتصار على اليهود. خدوا بالكم بنبشر إخواننا في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض إنها تكون نصرة عظيمة جدا على اليهود، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده حتى نسترد المسجد الأقصى، وده أكبر دليل يا حبايبي على إن المسجد الأقصى لن يهدم. تقعد بقى النهاردة تتخض وتقول الحقوا أدركوا المسجد الأقصى سيهدم، لن يهدم، اطمنوا لن يهدم، لأن نص الحديث بيفيد إن عيسى عليه السلام لما ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى هيصلي صلاة الفجر خلف المهدي في المسجد الأقصى، اطمنوا يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن المسجد الأقصى لن يهدم بفضل الله سبحانه وتعالى، بل الذين سيقتلون هم اليهود، هم اليهود الذين سيقتلون. لكن بعد ظهور سيدنا عيسى عليه السلام، وطبعا تكون الدنيا كلها إيمانيات ومؤمنين ما شاء الله، ويكونوا على أعلى درجة إيمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الذين سيكونون مع سيدنا عيسى عليه السلام أنهم جميعا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى معصومون من دخول النار. يعني إيه؟ يعني هم كلهم من أهل الجنة، كل المؤمنين اللي هيكونوا في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيكونون جميعا من أهل الجنة بفضل الله. لكن بعد موت عيسى عليه السلام، بعد ما يحج إلى الكعبة، وبعد ما يموت، وبعد موت المهدي عليه السلام، هيبدأ الإيمانيات هيبدأ تنزل 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 لحد ما يبقى فيه شوية مؤمنين بس مش قادرين ينكروا، وفي كتير من العصاة، وفي كتير من الكفار، وفي كتير من الكفار. فالأرض هتبقى بجد غرقانة كفر ومعاصي، وفيهم شوية مؤمنين موجودين. طيب ايه اللي يحصل بقى؟ هتشوف بقى دلوقتي الدبة هتعمل ايه، وبعد الدبة هيحصل ايه، والمؤمنين دولت هيخرجوا من الدنيا دي ازاي، وايه اللي يحصل بقى للكفار، والعلامات هتقوم عليهم ازاي، والساعة هتقوم عليهم. موضوع خطير جدا جدا، لما تستحضر الموضوع تقعد تفكر كده تقول الله، ده الموضوع خطير بجد. ده الدنيا فعلا زي ما أبائنا البسطاء اللي هم لا درسوا علم شرعي ولا عرفوا حاجة عن لا العقيدة ولا عن الآخرة ولا عن غيره، فعلا كان بيقولوا كلمة جميلة أو قالوا الدنيا من فاتة، فعلا هي من فاتة. يبقى ما فيش داعي بقى ان انا النهاردة اتكالب على الدنيا بالشكل البشع اللي احنا شايفينه دوت، وما اسألش بقى حلال ولا حرام. والواحد بيسعد جدا جدا لما يلاقي حد بيسأل اللي انا بعمله ده او اللي انا هعمله ده حلال ولا حرام، بيبقى سعيد جدا سعيد جدا جدا بجد. إن قبل ما بيعمل بيسأل، مش بيروح ياخد الحاجة الحرام وبعد ما يأكلها يقول اللي أنا أكلته ده حلال ولا حرام. لأ، عايزين نتحرى يا جماعة، إن الإنسان لو لم يتحرى اللقمة الحلال، لو أكل لقمة حرام لا تقبل له صلاة 40 يوما ولا يرفع له دعاء 40 يوما. طب وليه أعرض نفسي لمثل هذا وهي الدنيا أصلا كلها مش مستهلة وكلها فعلا من فاتة، واخد بالك؟ طيب ماذا تفعل الدابة إذا خرجت؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرن فيكم. يعني يعمرن فيكم؟ يعني مش مجرد ما تطلع الدابة يا جماعة وتقوم معلمة المؤمن مثلا في جبهتي والكافر على أنفي، واخد بالك، خلاص كلهم يموتوا. لا، ده هيعمروا وهيبتدوا يتنادوا فيما بينهم. يبقى الدابة دي تيجي تعلم المؤمن علامة معينة هقول لكم عليها دلوقتي، وتعلم الكافر علامة معينة، ويفضلوا الاثنين عايشين فترة كبيرة، واخد بالك، والناس يتنادوا فيما بينهم مش باسم أحمد ومحمد وسيد، لا يتنادوا بالكفر والإيمان، يا مسلم أو يا مؤمن، والتاني يقول له يا كافر، واخد بالك. هتشوف موضوع يبقى فتنة كبيرة جدا، موضوع ظهور الدابة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرنا، ثم إيه؟ يعمرنا، ثم يعمرنا فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريت، أنت اشتريت الدابة دي من مين؟ فيقول من الرجل المخطم اللي هي الدابة خطمته على أنفه. سبحان الله، يعني بدل ما يقول إيه اشتريتها من حج سيد بتاع الدواب اللي واقف على آخر الشارع، لا لا لا، يقول اشتريتها من الرجل المخطم. سبحان الله. فالدابة إذا خرجت فإنها تسم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق. لما الدابة تسم المؤمن تعمل له علامة معينة، الوش بتاع المؤمن يشرق ويبقى ايه؟ أضوء وأجمل من الشمس، واخد بالك. وإذا خطمت الكافر بيبقى يعني عزم بالله، بتبقى علامة يعني بتختمه على أنفه كده، علامة على أنه رجل كافر. جاء في الآية الكريمة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. طيب جاء في رواية، الحقيقة الرواية دي عند أحمد في المسند، الرواية دي يا جماعة صححها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة، ولكن في نفس الوقت ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وأنا الحقيقة متوقف في هذه الرواية، يعني لا أنا بميل لتضعيفها ولا لتصحيح الرواية، فأنا هذكر الرواية برمتها بصرف النظر عن أنها ضعيفة أو صحيحة. زي ما قلت لك، عالم كبير من أعلام العلم صحح الرواية، وعالم كبير أيضا ضعف الرواية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة، خد بالك، ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، مع عصا سيدنا موسى ومعها الخاتم بتاع سيدنا سليمان، فتختم الكافر، وفي رواية فتختم أنف الكافر بالخاتم. خد بالك، تختم أنف الكافر إيه؟ بالخاتم، تعمل له علامة كده بالخاتم على إيه؟ على الأنف. وتجلو وجه المؤمن بالعصا، تعمل له علامة كده جميلة على الجبين، على الجبهة. حتى إن أهل الخوان، أهل الخوان اللي هم أهل المائدة، يعني قاعدين مع بعض كده إيه؟ على الطبلية، على الترابيزة، على السفرة، قاعدين على الأرض، أهل الخوان، أهل المائدة، قاعدين بياكلوا مع بعض. لا يجتمعون على خوانهم فيقولوا هذا يا مؤمن، والتاني يقول له يا كافر. فتخيل بقى هتبقى فتنة كبيرة جدا جدا، بدل ما يتنادى الناس بي يا فلان يا محمد يا أحمد يا مصطفى يا عبد الرحيم يا عبد الرحمن، لا لا لا، يتنادى تلاقيه مثلا بيقول له لو سمحت كوباية ماء يا كافر، واخد بالك، وتقول له مثلا ايه طب كوباية شوربة يا مؤمن، واخد بالك، هيتنادوا بالكفر والإيمان، مش من باب بقى تكفير الناس لا، ولكن من باب ان خلاص اتعرف، يعني كل الامور وضحت. يعني حتى الانسان اللي هو بيحاول يظهر للناس ان هو رجل مؤمن وتقي وان هو على درجه عاليه من الايمان، الامور كلها تكون اتكشفت. ربنا سبحانه وتعالى هيعطي الدابه دي يا جماعه خاصيه معينه، بتطلع بامر الله وحده على قلوب الناس، تعرف مين المؤمن ومين الكافر، تعرف فلان مؤمن وتعرف فلان كافر. فتيجي على المؤمن وتقوم عامله له علامه صغيره كده جميله على جبهته، فوشه ينور ويبان عليه اشراق الايمان وجمال الايمان. والتاني تبقى عاملاه بالخاتم كده على الانف، وان كان بعض العلماء قالوا لا، ده العصا هتبقى للكافر، فيضرب بالعصا على الانف، والمؤمن يختم بخاتم الايمان على وجهه فيجلو وجهه. يعني ايا كانت الروايات، لكن في النهايه ان المؤمن وشه هيبقى منور خالص، والكافر وشه يبقى ربنا عافينا فيك مظلم على الاخر. الدابه قلنا هتروح فين وفين؟ يعني هي هتظهر قلنا في مكه في المسجد الحرام. هتروح فين يا جماعه؟ يعني يا ترى هي هتخش مكان محدد او مدينه محدده او لها اماكن محدده وخلاص، او هتقعد في الحرم لكل بقى اللي جاي من حج وعمره او غير ذلك، او انها بتخاطب اهل مكه والمدينه وبس؟ لا، هتلف العالم كله. كل انسان موجود على وجه الارض، واحفظه، كل انسان موجود على وجه الارض لازم الدابه توصل له، سواء كان مؤمن وسواء كان كافرا. لو مؤمن هتقوم الدابه واصله له وتبص وتعرف بنور من عند المولى عز وجل، تعرف ان الراجل ده مؤمن، فتقوم عامله له التسم المؤمن يعني كده سيمه كده جميله، فايه فاول ما يشوفوا الناس يعرفوا ان ده مؤمن، وتقوم خطمه الكافر وضرباه، واخد بالك، فيعرف ان ده كافر. طيب هتلف كل الدنيا حتى مكه والمدينه. انتوا عارفين المسيح الدجال هيخش كل بلاد العالم فيما عدا مكه والمدينه واربع مساجد، واحنا عملنا عليها مسابقه لو تفتكروا. انما الدابه بقى ما فيش مكان في الدنيا الا هتدخله بفضل الله سبحانه وتعالى. هتلاقي بقى مثلا بعض الناس هتحاول تهرب من الدابه. ليه؟ الناس هتخاف في الوقت ده يا جماعه. يعني تخيل حضرتك كده واقف في مكان وبعدين الدابه دخلت، مثلا دخلت في المسجد الحرام، وبعدين الناس كتير، عدد كبير جدا، الاف موجوده، وفجأة الدابة راح تدخل على ده وراحت عاملة له الوسم بتاع الإيمان، والتاني خطمه خطم الكفر، فده بقى مؤمن وده كافر، وبعدين راحت راحت التالت والرابع والخامس. فأنت شفت المنظر؟ فطبعا إيه المنظر؟ مرعب جدا جدا. ففي الوقت ده كتير جدا من الناس، آلاف من البشر، أول ما يشوف الدابة عايز يجري، اللي معاه ابنه واخده في إيده وشايله على أكتافه وجري بيه، واللي معاه زوجته طبعا هيسيبها ويجري، يعني أنت واخد بالك، لأن ساعتها في الوقت ده هتبقى الندالة ستيريو، يعني ربنا يعافينا ويعافيك. الشاهد في الموضوع ان كل واحد يحاول يهرب من الدابه باي طريقه. يجي واحد مثلا يكون ايه كافر ويعمل نفسه بقى ناصح على الدابه، هو فاكر ان الدابه عامله الموضوع ده تلقائيا من غير مثلا يعني ان ربنا معطيها بصيره عشان تشوف المؤمن من الكافر. فاول ما يشوف الدابه جايه من بعيد عامل نفسه ايه، بيصلي الله اكبر، لكن على مين يا حبيبي؟ ده هي اصلا عارفه مين المؤمن وعارفه مين الكافر، فعلى طول تروح خطمه خطم الكفر وتعرف الناس ان دوت ما هواش مؤمن. فالموضوع عشان كده بقول لك كبير جدا. تخيل حضرتك لو احنا واقفين دلوقتي حالا في ميدان رمسيس او ميدان التحرير، اي مكان زحمه كده في مصر، وبعدين ظهرت الدابه واحنا واقفين في الميدان مثلا حوالي 20-30 ألف واحد، فجاه ظهرت الدابه وراحت معديه علينا كلنا وجايه على كل واحد، بتبص كده تعرف ان ده مؤمن، فتسمو واسم الايمان، فوشه كده وشه يبقى زي الشمس، وتروح جايه على اللي جنبه وتروح خطماه وتعرف الناس ان ده كافر. حضرتك متخيل مدى الحركه السريعه اللي هتحصل في الوقت دوت، ومدى الهرج والمرج اللي ممكن يحصل في اللحظه ديت، والناس بتجري قدام الدابة والكل خايف، مع ان واحد فيهم او مش واحد او كل واحد بيتمنى يقول ايه، لعل وعسى اكون انا مؤمن، وتروح هي ختماني بخاتم الايمان كده يبقى وش منور ما شاء الله، وابقى خلاص خدت علامه مؤكده مش من عند الدابه وانما من عند الله على يد الدابه. يعني الدابه دي ما هي الا وسيله سبب، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في يعني في يعني بيلقي في روعه هذه الدابه ان فلان ده مؤمن وفلان ده كافر، ربنا هو اللي بيبصرها بالمؤمن والكافر. ممكن كل واحد يقول ايه، اتمنى ان ربنا يعني يجعلني كده من المؤمنين اللي دبب بتوسمهم واسم الايمان. لكن انا حضرتك عايز اقول لك تخيل في عز الزحام ده كله والدبه عماله تجري على كل واحد، تدي ده خاتم الايمان وتدي ده واسم تختمه خاتم الكفر، لك ان تتخيل مدى الفتنه اللي ممكن تتوجد في اللحظه ديت، سبحان الله. يبقى أول حاجة هتعملها الدابة إن هي تنزل تسم أهل الإيمان بسمة الإيمان وتختم أهل الكفر بخطام الكفر، فيبقى دوت ظاهر إن هو مؤمن ودوت ظاهر إن كافر، والدنيا كلها هتبقى واضحة بالبلدي كده يا جماعة. في الوقت ده محال ومستحيل ومش هيحصل إن محدش هيقدر يمثل على التاني، المؤمن واضح. دلوقتي الدنيا خلطبيطة بجد، احنا عايشين دلوقتي في خلطبيطة، الناس بتقول لك احنا مش عارفين صح فين والغلط فين، والدنيا بقت ملخبطة بجد فعلا. أنا معاكم وعذركم والله، والله العظيم عذركم يا إخواني، فعلا الدنيا بقت خلطبيطة، بقى الصالح مع الطالح والدنيا كلها محدش عارف الصح فين والغلط فين. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن ستره يعني بيسر للناس إن هم حتى لو اتلخبطوا في 20-30-40 واحد بيلخبطوا الناس على الساحة، إلا أنهم بيقولوا بس في 4-5 هم دولت احنا مجتمعين عليهم، وبنقول دولت فعلا بيوصلونا حلم صافي وعلم شرعي صحيح، وبيتقوا ربنا في توصيل المعلومة وبيدققوا ليل ونهار وبيمحصوا وبيبحثوا ويدوروا وبيوصلونا المعلومة الصحيحة وبيحذرونا من المعلومة غير الصحيحة. ربنا يبارك في علماء الأمة اللي فعلا بيتقوا ربنا في الأمة وبيتعبوا بجد عشان يوصلوا المعلومة الصحيحة، مش بيستسهلوا أي معلومة ووصل ويفتنوا الناس ويرجعوا يقولوا كلام غير الكلام الصحيح، ويرجعوا بعد كده يقول لك معلش أصلي، وياريت يقول معلش، ده ممكن ما يقولش معلش، ده ممكن يصر، ويعني ربنا عفونا عفيه. مشاهد في الموضوع إن أول حاجة هتعملها الدابة إن هي هتوضح أهل الإيمان من أهل الكفر. حاجة تانية إن هي هتكلم الناس، يبقى هتعمل حاجتين، تميز المؤمن من الكافر، ودي وظيفة كبيرة جدا جدا. والله الذي لا إله غيره بنتمنى إن حتى لو ما ظهرتش العلامات دي كلها، طبعا هتظهر، ده النبي هو الأخبر صلى الله عليه وسلم، بنتمنى إن الدابة تظهر في أيامنا علشان فعلا تميز لنا الدنيا دي كلها، عشان نعرف نتعامل مع راجل، ده راجل ده كويس ولا مش كويس، الدابة تقوم مدياله علامة الإيمان فنعرف إنه راجل كويس، راجل ده كويس ولا مش كويس، لا ده مش كويس، فالدابة تختمه خطام الكفر فيظهر إن هو كان مندس وسط المؤمنين وكان بيفتن المؤمنين، فالأمور كلها تبقى واضحة في اللحظة ديت. فعشان كده بنقول محتاجين والله وجود الدابة في هذا الزمان. تاني حاجة هتعملها إنها هتكلم الناس. قال ابن عباس وعطاء: تكلمهم كلاما فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب برضو سؤال بيخطر على بال كتير من اللي قاعدين قدامي، يعني إيه المراد بإنها تكلمهم؟ ما أصل كلمة تكلمهم دي تحتمل علامات أو تحتمل يعني آراء كتيرة جدا، وتحتمل يعني 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 بعض العبارات أو بعض المفاهيم. عايزين نعرف يعني إيه تكلمهم. الدابة أول حاجة تعملها هتميز المؤمن من الكافر، خلاص دي اتفقنا عليها وعرفناها خلاص، تمام؟ وبعضهم قال إن عصى سليمان وخاتم سليمان وعصى موسى ولا دليل على ذلك، لكن حتى لو كان خلاص عرفنا إن هي إيه. أول حاجة هتعملها إن هي تميز أهل الإيمان من أهل الكفر. طب الحاجة التانية هتكلم الناس، يعني إيه تكلمهم؟ ليها كذا علامة أو ليها كذا مفهوم. المفهوم الأول اللي هو إيه؟ إن هي هتكلمهم كلاما، هتكلمهم هتقولهم كلام اللي هو إيه؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والدليل على ذلك قراءة أبي بن كعب حينما قال: أخرجنا عليهم دابة من الناس تنبئهم، بدل تكلمهم تنبئهم، أنت عارفين القرآن نزل على 7 أحرف. طيب زي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، نزلت على 7 أحرف. طيب المعنى الثاني من كلمة تكلمهم، المعنى الأولاني من كلمة تكلمهم يعني هتكلمهم، تنبئهم، تكلمهم، تقول لهم كلام فعلا. والمعنى التاني من كلمة تكلمهم، خد بالك وركز معايا، يعني تجرحهم. يعني تجرحهم، أصل في قراءة مروية عن ابن عباس أنه قال في قول المولى عز وجل: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا عليهم دابة من الناس تكلمهم. تكلمهم جاية من الكلم، الكلم اللي هو الجرح، الجرح إن هي تجرحهم، يعني تدي له علامة كده، علامة هتسمه كده على الأنف فتجرحه، فتعرف الناس إن ده كافر. وتسم المؤمن سيمة معينة كده على الجبهة فتجلو وجهه حتى يدوء كالشمس، واخد بالك؟ يبقى المعنى الأولاني من كلمة تكلمهم أنها فعلا تكلمهم، والمعنى الثاني أنها تجرحهم. والدليل على هذا قراءة ابن عباس: تكلمهم يعني تجرحهم. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم. ابن عباس بقى لي رأي جميل جدا جدا، قال لك إيه؟ قال لك: كلا تفعل، كلا تفعل، هتعمل كده هتعمل كده. يعني إيه ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال لك يعني الدابة هتنزل هتكلم الناس، يعني هتسم المؤمن وتخطم الكافر، يعني هتميز المؤمن من الكافر، وهتعمل كمان ايه؟ وهتكلم الناس وتجرح الناس، يعني هتعمل كل الحاجات دي. وقد استحسن هذا الرأي، استحسن هذا الرأي الحافظ ابن كثير، وقال: وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم، أما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قول المولى عز وجل: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال وتقول لي: هي الدابة دي بقى شكلها ايه؟ أقول لك حبيب قلبي، الدابة شكلها ايه؟ أهل العلم اختلفوا في شكل الدابة دي على خمس أقوال. قول لي أنت بتفصل في الموضوع كده يعني قوي قوي، وتخش في الموضوع قوي. عايزك تستحضر كل حاجة من علامات ساعة صغرى، علامات ساعة كبرى، لخروج لأرض المحشر، للميزان، للصراط، للصحف، للبعث، للنشور، للصراط، لكل حاجة كأنك شايفها بعيني قلبك، كأنك شايفها قدام عينيك. علشان لما تستحضر الصورة كاملة واجي في آخر رحلة إلى الدار الأخيرة أقول لك: أخويا وحبيبي، أنا عايش معاك دلوقتي في رحلة الدار الأخيرة بقالي سنة كاملة ويمكن أكتر، ها استحضرت الصورة كاملة، اتعلمت، اتعظت، خلاص هنرجع لربنا، هنتوب، هنبدأ صفحة جديدة؟ قول لي آه. الصورة كده واضحة، مفيش لبس، الدنيا كلها بالنسبة لي مفيش حاجة فيها غموض، لا كده بصراحة، لا خلاص أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، الصورة واضحة قدامي جالية، يعني ك ك ك ك يعني كوضوح الشمس في رابعة النهار. الدابة دي شكلها إيه؟ قال لك خمس أقوال. القول الأولاني قول الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، قال إن الدابة ديت هي فصيل ناقة صالح. عارف سيدنا صالح النبي الكريم اللي قوم قالوا له: مش هنؤمن بك لحد ما تطلع لنا ناقة أو دابة من الصخرة دي. فقال لهم: طيب يعني لو سألت ربي سبحانه وتعالى أنه يطلع لكم ناقة ومن الصخرة دي هتؤمنوا؟ قالوا: آه، بس لأ ده ليها مواصفات، ده الناقة دي إحنا عايزينها عشراء، يعني خلاص هتولد وتكون جميلة ومواصفاتها كذا وتكون وتكون. فطلبوا مواصفات صعبة جدا، حاجات تعجيزية، واخد بالك؟ عايزين ناقة فول اوبشن، واخد بال حضرتك؟ فقال لهم: طيب ماشي. وسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يخرج لهم ناقة بنفس المواصفات اللي طلبوها من الصخرة دي. حد متخيل يا جماعة إن واحد يعني يقول لنبي كريم: أنا مش هؤمن بيك إلا لما تطلع لي ناقة من الصخرة دي؟ طب مش معنى من الصخرة؟ طب ما تقول من الأرض الرملية دي، أو من الزرع ده، أو من وراء المكان ده، أو من الغابة ديت، أو في أي مكان أو في أي زمان، أي ناقة وخلاص. قال لك: لا، عشان يعني سؤال تعجيزي، كأنه عايز يقول له: أنت ما أنتش نبي، ولو كنت نبي كان ربنا أيدك بالآية ديت. فسأل صالح عليه السلام ربه جل وعلا في أن يخرج لهم ناقة بنفس المواصفات اللي طلبوها. فجأة القوم، قوم سيدنا صالح، قوم ثمود، مجتمعين، وفجأة لقوا الصخرة، وعايزكم تتأملوا المنظر ده، لقوا الصخرة بتتفتح، ولقوا ناقة عشراء في شهر العاشر خلاص هتولد، طلع من الصخرة بنفس المواصفات الرائعة اللي طلبوها، شكل الجميل والشعر الوفير ودراعها مليانة لبن وبطنها منفوخة، يعني خلاص هتولد. وطلع منين يا جماعة؟ طلع من صخرة، صخرة بتتفتح نصين وناقة طلع. فشافوا المنظر، فمنهم من آمن وهم عدد قليل جدا، ولكن بقية الأمة كفرت بالله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ فاخبرهم ان الناقه ديت دي ايه من عند ربنا يا جماعه، فهي في كان في يعني مكان بيشربوا منه ميه كده، قال لهم عشان ما تخافوش، لان الناقه دي كانت ضخمه جدا، قال لهم عشان ما تخافوش على الميه بتاعتكم، هي هتشرب في يوم وانتوا تشربوا في يوم، اليوم اللي انتوا هتشربوا فيه هي مش هتقرب من الميه، واليوم اللي هي هتشرب فيه هتديكوا اللبن بتاعها تشربوه. يا سلام، يعني يوم ميه ويوم لبن والدنيا جميله وحلوه، لحد ما في يوم من الايام يعني بنزغ من الشيطان كده قاموا قالوا قرروا ان هم يقتلوا الناقه عشان يعني اللي هي حرمهم من الميه، مع ان في اليوم اللي هي بتشرب فيه هم بيشربوا اللبن بتاعها، فقرروا ان هم يقتلوا الناقه. وبالفعل قتلوا الناقه، وكانت الناقه كانت ولدت فصيل كده صغير، ابن صغير كده، فلما شاف امه بتتقتل جري وهرب وانفتحت ليه صخره فدخل جواها واختفى. فالامام القرطبي بيقول ان الدابه اللي هتخرج في اخر الزمان هي الفصيل اللي هو ابن ناقه صالح، كبر بقى وعاش السنين دي كلها، وفي اخر الزمان يظهر كعلامه من علامات الساعه الكبرى. واستدل بحديث عند ابي داود الطيالسي عن حذيفه بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدابه وقال لم يرعهم الا وهي ترغو بين الركن والمقام. قال والرغاء هو من الابل، انما يكون للابل، فما دام هو رغاء يبقى الابل يبقى هي ناقه ايه، يبقى هي الفصيل بتاع ناقه صالح. والحقيقه الكلام ده مش مظبوط، لان الحقيقه الحديث غير صحيح، لان في رجل متروك وهو طلحه ابن عمرو. يبقى ده القول الاولاني وهو قول ضعيف. يبقى القول الاولاني ان هي ايه، ان هي فصيل يعني ابن ناقه صالح عليه السلام، وده قول ضعيف. القول الثاني يعني احنا قلنا ايه هي الدبه او شكلها ايه، طيب تيجوا نكمل صفات الدبه وشكل الدبه واختلاف اهل العلم في الدبه دي شكلها ايه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
تسري والملائك حولنا طاب المساء.
سنعود بمشيئة الله.
بشرى لطلاب المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية بظهور التوقعات المرئية. كتيب لكل مادة للأسئلة المتوقعة لامتحانات آخر العام وإجابتها النموذجية. أعدها صفوة الأساتذة بالتربية والتعليم. لا تخرج عنها أسئلة الامتحانات. أسعدت الملايين بالتفوق. بالتوقعات المرئية نجاحك أكيد ومجموعك يزيد. الآن بالمكتبات، اطلبها قبل النفاد واحذر التقليد.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية، تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفا. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا.
عدنا بحمد الله.
والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وحبايبي، وكما وعدت والله كل اللي بعت لي قال لي أنا بطلت الدخان، قلت لازم ندعي له على الهواء. هنذكر أسمائهم في عجالة سريعة ونكمل حلقة. بيقول إن شاء الله بطلت مش عارف الأركيلة حاجة زي كده. ربيع حمدان من سوريا، أنا توفيق من فلسطين، تركت التدخين الآن حبا في الله، جزاكم الله خيرا. أنا عملت زي ما حضرتك عملت وبطلت السجائر. أحمد يسري، انا كسرت علبه سجاير اللي معايا في هذه اللحظه، ادعي لي. انا سيد من مصر، السلام عليكم شيخ محمود، ادعي لي ان ربنا يثبتني، انا كسرت علبه سجاير. جميل عبد الله الاسمر، سلام الله عليك شيخ محمود، انا محمد عرابي من سوريا، ادخن منذ 25 سنه، اقلعت عن التدخين الان، جزاكم الله خيرا. انا بطلت التدخين، عمرو محمد احمد من بني سويف، انا اقلعت عن التدخين اليوم، فادعوا لي بالثبات. اخوك في الله هاني من سوهاج، ادعوا لي بالثبات، تركت التدخين الآن. ناهد السيد من سوريا، وعاهد الله من هذا الوقت أني أبطل الدخان، ادعوا لي ولزوجتي. أخوك في الله حسن، أنا أحمد عيد، بطلت السجائر، ادعوا لي أن يسدد الله ديني، ربنا يسدد دينك وديون المسلمين جميعا يا رب العالمين. أنا بطلت سجائر، أسألك الدعاء. اسم طاهر يوسف، ادعي لي. أنا أحمد عادل، أبطل التدخين وأحافظ على الصلاة. يا شيخ زوجتي رمت الدخان الآن، اسمها نانسي الباشا، انا كسرت علبه الدخان من اجل الله. شاكر علي من الاردن، انا تركت التدخين، ادعي لي. انا الاخت هند، يا شيخ محمود اخذت بنصيحتك بشان تكسير علبه السجاير، فادعوا لي. اخوك عون، شيخ محمود انا جمعه بطلت سجاير، اسالك ان تدعوا لي. الاخ برضه، انا بطلت الدخان من اجل الحج ورزقت بعدها بحاجة. ده من زمان. الاخ حسين اسماعيل، تركت الدخان. عمار ابو نزير، أتلفت قلب الدخان حبا ومخافة من الله، أطلب منك الدعاء. الأخ عمار، شكرا لله وشكرا لك شيخ محمود، تركت الدخان الآن وأرجو أن تدعو لي. أنا باسم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يحفظكم وأن يثبتكم جميعا، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل اللي هيبطل الدخان يبعت لنا إن شاء الله، وهدعي له بالاسم والله العظيم، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. طيب تعالوا نشوف آراء أهل العلم في مسألة الدابة دي شكلها إيه. قلنا اول راي كان راي الامام القرطبي رحمه الله رحمه واسعه، ان هو قال ان الناقه دي هي فصيل، ان الدابه دي هي فصيل ناقه صالح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. الراي الثاني قالوا هي الجساسه. فاكرين حضراتكم حديث تميم الداري، حديث رواه مسلم، في قصه الجساسه، القصه المعروفه لما تميم الداري انكسرت المركب وركبوا وصلوا لحد الشط، فلقوا نفسهم في جزيره، فلقوا الجساسه دابه كده كبيره، وبعدين الجساسة خدتهم وديتهم عند المسيح الدجال. فاكرين الكلام ده؟ فقال بناء على هذا، قال هي الجساسة تفضل موجودة لحد آخر يعني الزمان، وتطلع كعلامة من علامات الساعة الكبرى اللي هي الدابة. وطبعا ليس في حديث تميم الداري ما يدل على ان الجساسة هتكون هي دابة آخر الزمان. طيب تالت رأي يا جماعة، قالوا هي التعبان اللي هيكون اللي أشرف على جدار الكعبة، يعني حينما أرادت قريش بناء الكعبة. فاكرين قريش لما الكعبة تهدمت بعض جدرانها، فقالوا نهد الكعبة ونبنيها مرة تانية، لكن نبنيها من أموال كلها من حلال، مش عايزين نبنيها من أموال تكون جاية من فلوس أصنام أو فلوس خمر أو فلوس بغاء لغير ذلك، عايزين من صافي أموالنا الحلال. قالوا خلاص، فقصرت بهم النفقة لأن الحلال عندهم كان قليل يعني، فلذلك بنوا الكعبة وقصروا من ناحية حجر إسماعيل عليه السلام. ولذلك تلاقي اللي في الكعبة اللي بيروح هناك، يعني ربنا يرزقنا إياكم يا رب المتابعة بين الحج والعمرة، تلاقي الكعبة من عند الناحية بتاعت حجر إسماعيل في مكان من جوة، اللي بيخش من جوه ده ما بيبقاش بيطوف حوالين الكعبه، ده كانه بيطوف من جوه الكعبه، فما ينفعش انت تطوف من جوه، لا لازم تطوف منين؟ من بره. خدت بال حضرتك؟ فشاهد في الموضوع ان قصرت بيهم النفقة، فما قدروش يكملوا، فبنوا في الحتة دي كده. فهم بيبنوا، ودي رواية أوردها الإمام عبد الرزاق، بعض أهل العلم حسنها، ودي الأمانة العلمية، بعض أهل العلم حسنها وبعض أهل العلم ضعفها، ان هم وهم بيبنوا الكعبة لقوا حية ضخمة جدا ظهرت لهم من عند الكعبة، وأخذها طائر اسمه العقاب إلى غير ذلك. وهذا القول نسبه القرطبي إلى ابن عباس، ولم يذكر له سندا، وذكره الشوكاني في تفسيره، لكن زي ما قلت لكم رأي برضو ليس بصحيح. طيب يبقى الرأي الأولاني إن الدابة دي هي فصيل ناقة صالح، والرأي الثاني إن هي الجساسة، ورأيين برضو غلط، والرأي الثالث برضو رأي غلط إن هو الثعبان، برضو رأي غلط. الرأي الرابع قالوا الدابة دي هي إنسان فصيح، هيكون عنده كده فصاحة ولباقة وعلم وما شاء الله، وعنده دبلوماسية، فهيطلع ويظهر في وسط الناس ويكلمهم. هو الإنسان دابة بتدب على الأرض، وهتكلم ناس بفصاحة وكده وتقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقولون. وطبعا ده رأي برضو غير صحيح، لأن لو كان هو الدابة دي إنسان عادي جدا ما كانش الناس استغربوا. إنسان بيكلمهم، طب ما عادي جدا الإنسان يكلمهم، إنما لما تكون دابة هي اللي بتكلمهم هيستغربوا يقولوا إزاي الدابة تكلمنا. فبرضو الرأي الرابع برضو رأي ضعيف. الرأي الخامس والأخير، قالوا الدابة هي اسم جنس. يعني اسم جنس؟ يعني اسم لأي دابة تدب على الأرض، أي دابة بأيا كانت، حتى لو كانت الجراثيم. شوف الرأي وصل لحد فين. قالوا حتى لو كانت الجراثيم الخطيرة التي تفتك بإنسان فهي تجرح وتقتل أيضا. وبرضو الرأي ضواب برضو بعيد عن الصواب، للسبب لأن الجراثيم يا جماعة موجودة من قديم الزمان، وخبر حضرتك يعني مش هتكون موجودة في آخر الزمان، هي موجودة من زمان، من آلاف السنين. أدي حاجة. الحاجة التانية أن الجراثيم لا ترى بالعين المجردة، والنبي أخبر أن الدابة دي هنشوفها بعينينا، والدليل على هذا أن في عدد كبير من الناس هيحاول يهرب من الدابة. فلو كانت جراثيم ما كانش حد يهرب منها، لأن الجراثيم لا ترى بالعين. حاجة التالتة ان الدابة دي هتسم الناس، يعني تسم المؤمن كده بسمة اهل الايمان فيشرق وجهه، واما الكافر فتختمه على انفه فيرى فيه اثر الكفر فيعرف انه كافر. والجراثيم لا تفعل مثل هذا. لكن الرأي الراجح بقى في كل الاقوال ديت ان ولا رأي من الاراء الخمسة ديت خالص صحيح، لكن الرأي الراجح ان هي دابة يا جماعة، اي دابة أيا كانت. وما دام المولى عز وجل سبحانه وتعالى سكت عن وصف هذه الدابة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم سكت أيضا عن وصف هذه الدابة، فلا حاجة لنا لأن نتعنت في أن يعني نصف الدابة وصفا لم يأتي لا في القرآن ولا في سنة. لو كان في خير في وصف شكل الدابة كان ربنا وصفها، ولو كان في خير في وصف الدابة كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. زي إيه؟ زي عزكم الله الكلب الذي كان مع فتية أصحاب الكهف. طيب الكلب ده كان شكله إيه؟ بولدوج ولا دوبرمان ولا ولف ولا شك ولا بوليس ولا إيه؟ ما تنش دعوة الكلام ده كله، لأنه لا حاجة لنا ولا يعني لا فائدة من معرفة هذا. النملة اللي كانت بيتكلم سيدنا سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ برضو لا حاجة لنا. الشيطان بيولد ولا بيبيض ويفقس؟ حاجات ما في داعي منها خالص ان احنا نتعنت في معرفة مثل هذه الاشياء، لانه لا حاجة لنا بهذه الامور. هي دابة عادية جدا. الدابة دي هتخرج كعلامة من علامات الساعة الكبرى، والدابة دي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها نور شديد جدا في البصيرة، تنظر للإنسان تعرف ان ده مؤمن وتعرف ان ده كافر. تيجي على المؤمن تسم سمة الإيمان فيجلو وجهه ويبقى عامل زي الشمس، وتيجي على الكافر تختمه الخطام بتاع الكفر فيسود وجهه ويظهر عليه علامة الكفر، فيتنادى الناس فيما بينهم يا مؤمن ويا كافر، يعني ينسوا الأسماء بتاعتهم وكل واحد ينادي التاني، اللي يقول له يا مؤمن والتاني يقول له إيه؟ يقول له يا كافر. طيب لكن وردت رواية عجيبة قوي قوي، وأنا حابب أن أنا أذكرها عشان أحذر منها، لأنها رواية يعني ربنا عافينا فيك. وردت رواية بتقول لا ده الدب دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ ده عبارة عن كوكتيل. كوكتيل إزاي؟ يعني الوش وش أسد، والعينين عينين غزلان، والرجلين رجلين مش عارف فيل، والودان ودان مثلا مش عارف ابو ردان، وحاجات كده. يعني ايه؟ فاخد بال حضرتك كوكتيل. طبعا الرواية غير صحيحة، وان كانت وردت هذه الرواية وبعض الناس ألفوها وذكروها في بعض الكتب، لكنها رواية بحذر منها، هي رواية غير صحيحة. طيب تعالوا بقى نشوف العلامة السادسة. يبقى انتهينا كده من علامة الدابة، اظن وصفنا الدابة، قلنا هتخرج منين، قلنا هتعمل ايه، وقلنا هتعمل ايه للمؤمن وتعمل ايه للكافر، وقلنا يعني ايه تكلمهم. قالوا بعضهم انها تكلمهم كلاما، وبعضهم قال تجرحهم بدليل قراءة تكلمهم يعني تجرحهم. طيب قلنا وظيفة الدابة، قلنا تنزل امتى وهتخرج منين وتعمل ايه وتلف بلاد العالم كلها وتخش حتى مكة والمدينة وحتى المسجد الحرام. طيب العلامة اللي بعد كده يا جماعة علامة الدخان. الدخان بقى وخدوا بالكم وركزوا معايا يا حبايب قلبي، دي العلامة السادسة. فاضل لنا أربع علامات، والأربع علامات دول هيتذكروا في خمس دقايق، لأنهم يعني خلاص علامات إيه سريعة جدا جدا وهتتذكر بسرعة شديدة جدا، واحتمال كبير لو لحقنا نخلص النهاردة لحقنا، ما لحقناش هنخلصها المرة الجاية ونخش معاها في نفس الدرس اللي جاي إن شاء الله عن بداية الخروج لأرض المحشر. خش بقى زي ما بيقولوا كده في الكلام الجد بقى، خش بقى ونروح أرض المحشر ونشوف بقى البعث والنشور. الناس اللي نايمة في القبور بتاعتها من أيام سيدنا نوح ومن أيام سيدنا آدم، الناس ديت هتطلع إزاي؟ وبعد ما عدى عليها آلاف السنين وتحولت إلى تراب، والتراب دوت ممكن يكون اتبعتر كمان، يعني حتى التراب اللي موجود في الشوارع ده ممكن يكون التراب اللي موجود حتى في الشوارع ده ممكن يكون رفات بتاع ناس أمم ماتت من قبلينا بآلاف السنين، واتبعتر التراب على بعضه واختلطت الناس ببعضها، تراب دوت اترمى على ده والتراب دوت اترمى على ده، وفي ناس كلتها الأسماك، وفي ناس دخلت أجواف الوحوش، أسد كلها، نمر كلها، الفك المفترس، واخد بال حضرتك؟ يعني في ناس دخلت أجواف الوحوش، وفي ناس اتحرقت، وفي ناس وقعت من الطيارات، وفي ناس جسمها ساح، وقع في مصنع حديد صلب، ربنا عافينا عافيك، فجسمه ساح مع الحديد. الناس دي هتتبعت ازاي؟ والناس دي هتتوجد مرة تانية ازاي؟ وهقول لك على تفاصيل عجيبة الشكل. والناس دي هتتجمع مرة تانية ازاي؟ ده الراجل دوت اتقطع 5600 حتة، ده في ناس نزلت عليها قنبلة هيروشيما، والناس اتفتتت، الجسم ده اتفتت لخمس تلاف حتة، كل حتة في مكان. الناس دي هتتجمع ازاي؟ وفي واحد ممكن يكون اشترك في اكله، ربنا عارفين عارفيك، مجموعة اسود، يعني وقع في صحراء فلقى 70، بلاش 70، 10 اسود، كل واحد كان منه حتة، وكل اسد مات في حتة. واضح المعنى؟ يعني ممكن يكون كل اسد مات، راح مشي ورحل عن البلد دي ومات في بلد تانية، وهو واكل حتة من الراجل ده. الكل هيجمع ازاي؟ كل ده بقدرة ربنا، وهتشوف ازاي هيجمعه، وهتشوف ايه سر المطر اللي هينزل من تحت عرش الرحمن وهينزل على حتة معينة هقولك عليها، وبالحتة ديت هي اللي هتنبت وتجمع الجسد كله بإذن الخالق سبحانه وتعالى. وأسرار عجيبة وجميلة هنعرفها من الحلقة القادمة إن شاء الله. تعال نشوف العلامة السادسة اللي هي الدخان. ركز معاه بقى في الحتة ديت وفي الجملة الخطيرة اللي هقولها لك دي. الدخان دي آخر علامة هيحضرها المؤمنون على وجه الأرض بعد علامة الدخان اللي هي العلامة السادسة. بقية العلامات الأربعة اللي فاضلين مفيش ولا مؤمن هيشوفها ولا يحضرها. واضح يا جماعة؟ أعيد وركز معايا. الدخان دي آخر علامة هيحضرها أهل الإيمان، اللي هم بالبلدي كده، اللي هم المؤمنون، اللي لسه باقيين موجودين، اللي هم هيكونوا قليلين جدا جدا موجودين لسه، تمام، قليلين جدا، ولكن انتشر الكفر والفسوق والعصيان، والناس بقى عياذا بالله الزنا جهارا نهارا في الشوارع، والقتل جهارا نهارا في الشوارع، وشرب الخمر كذلك، والمعاصي، وما فيش حد بيصلي، وما يعني ما فيش غير قلة قليلة جدا جدا من أهل الإيمان موجودة وتعبانة، تعبانة حواليها يمين شمال معاصي وكفر ومآسي وظلم وتعدي ونقض عهود وتعدي حدود وحاجات مآسي. فربنا من رحمته ما ينفعش المؤمنين دولت يعيشوا وسط الكفار والعصاة والفسقة دولت، هيتعبوا. زي ما احنا في زماننا ده يا جماعة في ناس مؤمنين أفاضل، ناس محترمين، ناس مش بيتزينوا، مش بيلبسوا الثوب مش ثوبهم، ناس محترمين بجد، تعبانين برضو، تعبانين لأنهم عايشين في وسط أمور مختلطة وحاجات ومآسي وأخلاقيات صعبة قوي. فالناس دي تعبانة. الناس المحترمة بجد يا رب يبارك فيهم تعبانة في الزمن ده جدا جدا، وحاسين بخنقة كبيرة، لأنهم شايفين أوضاع غلط كتير قوي ومش قادرين يتكلموا، ولو اتكلموا بيتهموا بأنهم ناس مش طبيعيين. يقول لك الناس دي مش طبيعيين، الناس دي مش عايشة في الزمن ده، ليه الناس دي مش يعيشوا عصرهم؟ فلو أنه قال أن كذا ده غلط يقول لك غلط، سبحان الله، الرجل ده متأخر ورجع وشكله كده سبحان الله، ويصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصدقت يا رسول الله في كل ما قلت وما بلغت. سيأتي على الناس، عايز طبعا درجة الحديث، حديث رواه أحمد بسند صحيح، سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صدقت يا رسول الله. العلامة السادسة هي الدخان، دي آخر علامة هيشوفها أهل الإيمان، بعدها مباشرة في أربع علامات. الأربع علامات دولت لن يراهم إلا أهل الكفر والفسوق والعصيان، هم دول اللي يحضروا العلامات ديت، لأن بعد العلامات دي كلها في آخر علامة عليهم تقوم الساعة، ولن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة السادسة وهي دخان، قال جل وعلا عنها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والمعنى انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، انتظر فسوف يأتي هؤلاء الكفار من السماء دخان واضح مبين يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم، ويقال هذا الكلام على وجه التقريع والتوبيخ. إيه المراد بالدخان ده يا جماعة؟ وهل الدخان ده حصل ولا ما حصلش؟ يعني هل هو وقع فعلا ولا لسه احنا منتظرينه كعلامة من علامات الساعة الكبرى؟ في أقوال العلماء، قولين العلماء، بعضهم قال أيوة الدخان ده وقع. وقع امتى؟ قالوا وقع لقريش لما حصلت الشدة والمجاعة والجفاف اللي حصل عندهم، وحصل جدب وقحط شديد جدا في مكة وبين أهل قريش، فلأنهم لم يستجيبوا لأمر الله ولا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان، كانوا يبصوا في السماء كده شايفين إيه دخان من كتر الجوع ومن كتر العطش ومن كتر المخمصة اللي كانوا عايشين فيها. ذهب عبد الله بن مسعود إلى هذا القول، قال هو ده إيه، هو ده القول الصحيح. القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، إن الدخان ده من الآيات المنتظرة من علامات الساعة الكبرى، هي ما حصلتش لكنها ستقع قرب قيام الساعة، والحقيقة الرأي ده هو الصحيح، الرأي ده هو الصحيح، ثبت في الصحيحين، عشان أعرف لك بقى إن الرأي ده هو الصحيح، ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد، فاكرين ابن صياد اللي كان بعض الصحابة بيظن إن هو المسيح الدجال، فاكرين طبعا حضراتكم لما تسترجعوا قصة المسيح الدجال، قال لابن صياد إني خبأت لك خبأ. فقال ابن صياد أجل، هو إيه، هو الدخ، انت عارفين ابن صياد ده كان دجال من الدجاجلة، والدجالين ياخدوا نص الكلمة ويحذفوا النص الثاني، هو الدخ يعني هو الدخان، فبيقوله هو الدخ وخبالك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فسأل عمر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا خبأت له؟ قال خبأت له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. في هذا دليل على ان الدخان ده سيأتي في اخر الزمان. ايه الدليل من كده؟ يعني ايه انت قلت الحديث دليل؟ هقولك الحديث دليل، هو النبي قابل ابن صياد فين يا جماعة؟ في المدينة، وابن مسعود بيقول الدخان ده يحصل فين؟ في مكة. او هو الدخان ده اللي يحصل او اللي حصل فين؟ في مكة. طب الكلام ده ابن مسعود بيقول ده الدخان اللي حصل في مكة اللي شافته قريش، والنبي بيقول لابن صياد خبأت لك الدخان، خبأت لك ايه؟ خبأ اللي هو الدخان، خد بالك. فالكلام ده كان دار بين النبي وبين ابن صياد بعد ما النبي ترك مكة وهاجر إلى المدينة، وبعد عدة سنوات قال الكلام ده لابن صياد. واضح يا جماعة؟ يبقى لو كان المقصود بالدخان ده هو الدخان اللي شافته قريش في مكة، ما كانش النبي بعد ما هاجر من مكة إلى المدينة ما كانش قال لابن صياد ده أنا مخبي لك خبئا اللي هو إيه؟ اللي هو الدخان الذي سيأتي في آخر الزمان. لكن بعض أهل العلم قالوا طب نجمع بين قول هؤلاء وقول هؤلاء، نقول هما دخانين، دخان الذي رأته قريش حينما جهدت وحينما حدث عندهم الشدة والجدب والقحط، ودخان سيأتي في آخر الزمان ولا تعارض بين هذا وبين ذاك. وخبر حضرتك ده بعض قول إيه لبعض أهل العلم، وكما قاله بعد ذلك ابن مسعود قال هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض. خد بالك بقى، قال لك الدخان بقى اللي جاي اللي هو من علامات الساعة الكبرى هيبقى دخان يا جماعة هيملأ ما بين السماء والأرض، يعني من الأرض للسماء كل الدنيا دي كلها تتملي دخان. المؤمن يحصل له إيه في الوقت ده؟ اللي قلت لك دي آخر علامة أخويا حبيبي ركز معايا، دي آخر علامة يحضرها المؤمنون، بعدها مباشرة كل المؤمنين اللي على وجه الأرض كلهم هيموتوا ولا يبقى إلا الكفار والملحدون. قال لك ان الدخان بقى الهملة بين السماء والارض ده هيبقى تأثيره على المؤمن غير تأثيره على الكافر. تأثيره على المؤمن هيحصل له هيجيله زي الزكمة زي زكام، هيجيله زكام كده بسيط جدا جدا. واما الكافر فيأتي الدخان فيثقب مسامعه، يخرم له ودانه، يخرم له ودانه، شوف قد ايه. اما المؤمن فيأتيه كالزكمة، حاجة بسيطة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد الدخان ما يحصل كعلامة من علامات الساعة الكبرى، يملأ ما بين السماء والأرض ولا يصل للمؤمن إلا كالزكمة، ولكنه يصل إلى كافر ويثقب مسامعة. خد بالك بقى، فلا يبقى على الأرض إلا قلة قليلة من المؤمنين، والعلامات الأربعة اللي جايين دولت صعبين قوي. فمن رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الريح، ريح لينة تأتي من بلاد الشام، ريح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هي ريح لينة، ريح جميلة كده، فتأتي فتقبض كل أرواح المؤمنين. ودي علامة كبرى ولا صغرى؟ دي علامة صغرى. ولذلك لو حضراتكم فاكرين لما جيت اتكلمت على علامات الساعة الصغرى والكبرى، قلت لكم يا جماعة مش زي ما بعض الناس بيقول ان علامات الساعة الصغرى 59 او 60 هيخلصوا كلهم وبعدين يبتدي علامات الساعة الكبرى. لا، ده هو حوالي 55 علامة او 54 علامة هيخلصوا، وهيبقى حوالي 4 أو 5 علامات صغرى وتبتدي علامات الساعة الكبرى. وفي وسط علامات الساعة الكبرى هتحصل بعض العلامات الصغرى. واضح يا جماعة؟ يعني في بعض العلامات الصغرى هتواكب علامات الساعة الكبرى. زي ايه؟ بعد العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى اللي هي الدخان، هيجي بعدها كذا علامة من علامات الساعة الصغرى وكلها في وقت واحد. زي ايه؟ الريح اللينة. الريح اللينة هتيجي بعد الدخان مباشرة، وهتقبض أرواح المؤمنين كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني ما شاء الله روح المؤمن تقبض كده بلين وبرحمة لا تخطر على قلب بشر. حتى لو إن المؤمن خاف إنه يموت ودخل في جوف جبل، لتبعته الريح حتى تقبض روحه، حتى لا يبقى على الأرض إنسان موحد أبدا، ولا يبقى على الأرض إنسان بيقول الله، ولا يبقى على وجه الأرض إنسان يعرف ربنا. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هترجع البشرية في الوقت ده يا جماعة بعد علامة الدخان مباشرة، هترجع البشرية إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة الأصنام، وينتشر الزنا في الطرقات، وترجع العبادة للأصنام مرة تانية. حتى قال النبي كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة كان صنم كان بيعبدها دوس في الجاهلية، يرجع الصنم مرة تانية، يصنعوا صنم مرة تانية ذي الخلصة ده، وتروح النساء مرة تانية ترجع وتعبد الأصنام، وبعض الرجال يعبدوا الأصنام وترجع عبادة الأصنام. حديث الثاني اللي هو مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. اللات والعزة فاكرينهم؟ شوف ده، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى اللي ذكرت في القرآن، هترجع مرة تانية اللات والعزة تعبد في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. يعني هيفضل بقى مدام بقى ربنا يعني أظهر التوحيد على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت: أنا ظننت أن هيفضل بقى التوحيد دوت لحد قيام الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، هيفضل فعلا التوحيد والموحدين زمان طويل طويل، وإن انتشر الكفر والمعاصي لكن يفضل برضو التوحيد موجود فترة كبيرة جدا من الزمان. خدوا بالكم بقى: ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، يعني يرجعوا مرة تانية إلى عبادة الأصنام. يبقى بعد الدخان يا جماعة الخير هتأتي الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين، ده علامة ساعة صغرى الريح اللينة. في علامة ساعة صغرى تانية هتحصل في وسط علامة الساعة الكبرى دي، اللي هي ايه؟ رفع القرآن. طب ما انت كلمتني قبل كده عن رفع القرآن. ايوه كلمتك عن رفع القرآن، لكن ما قلتلكش هيترفع امتى. هيترفع في الوقت ده بالظبط. بقى يبقى تيجي الريح اللينة تقبض ارواح المؤمنين بعد انهي علامة؟ بعد العلامة السادسة، احفظ، بعد علامة الدخان. كلام ده يمكن تكون بتسمعه لأول مرة، لكن انا بحاول يعني فعلا اغوص في علامات الساعة الكبرى علشان أجيب لك التوقيت اللي أسأل مولى عز وجل إن يكون فعلا اجتهاد صحيح، مش ليا لوحدي والأهل العلم الكثيرين اللي بتصل بيهم وبتصلوا بيا وبنتداول مع بعض والله، وبسأل كتير من أهل العلم وأقعد أتداول معهم في الموضوع ده وأقعد أسأل في تفاصيل دقيقة جدا عشان نطلع بالخلاصة اللي أنا بحكيها لك دي، واخد بالك؟ يبقى بعد الدخان في علامات ساعة صغرى تحصل. الدخان ده علامة ساعة كبرى، اللي هو الريح اللي هنا بقى علامة ساعة صغرى، ورفع القرآن يرفع القرآن. والنبي أخبر كما عند ابن ماجة والحاكم بسند صحيح قال يدرس الإسلام كما يدرس وشير الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، قبلك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية، خد بالك. وكما أورد ذلك ابن مسعود وأورد ذلك أيضا الإمام ابن تيمية. احنا فضلنا بالضبط دقيقتين ونص هنخلص فيه بسرعة إن شاء الله، واخد بالك. حتى انه دي اخر علامه صغرى هتحصل، تمام، وبعدها هيفضل اربع علامات كبرى هحكيهم في الدرس اللي جاي بالظبط في اول خمس دقايق ونطلع على ارض المحشر. الكعبه نفسها ستهدم، ياه، ودي علامه ساعه صغرى. ليه يا جماعه؟ خلاص اهل الايمان ماتوا يا جماعه، ولم يبقى الا اهل الكفر. لا في انسان يقرا قران، ولا في انسان يصلي، ولا في حد بيحج، ولا حد بيعتمر، ولا حد بيذكر ربنا. خلاص يبقى القران وجوده، ما الناس اللي موجوده دي ما تستحقش ان القران يبقى موجود ما بينهم، كلهم كفار، والمؤمنون خلاص قبضت ارواحهم. وكذلك الكعبه موجوده ليه؟ ما اصلا ما فيش ولا واحد مؤمن موجود على وجه الارض. فستهدم الكعبه. تفاصيل هدم الكعبه هتتهدم ازاي؟ ده اللي انا هقوله لك المره الجايه. هتشوف الكعبه هتتهدم ازاي ومين اللي هيهدمها. وبعدها بقى علامات الساعة الكبرى الباقية اللي هي الأربع علامات اللي باقيين، وبعدها تقوم الساعة، الانفجار الكبير والحدث الكبير أو العظيم. هتقوم الساعة على مين؟ على كل أهل الكفر. مش هتقوم الساعة على واحد موحد أبدا، مش هتقوم الساعة على واحد مؤمن أبدا. عشان كده بقول لإخواني وأحبابي، بالله عليكم ما تيجي نتوب للادي، ما تيجي نرجع لربنا للادي، لعل وعسى ربنا يرفع الذل عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى الناس تفوق وتعرف إن في أيام قربت، وإن في علامات ساعة كبرى قربت، وإن فعلا خلاص يا جماعة محتاجين بجد نفوق ونرجع لربنا ونقول يا رب يا رب انقذنا، يا رب يا رب ارفع الذل عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب انصر المسلمين، يا رب مكن لنا، يا رب ردنا المسجد الأقصى، يا رب يا رب يا رب. كل ده مش يحصل إلا لما الأمة ترجع لربنا. كل واحد فينا يقول لعل وعسى يمكن الإسلام يؤتى من قبلي، أتوب للادي، وانت تقولي أتوب للادي. وزي ما قلنا حملة مقاطعة التبرج ما زالت مستمرة، ومحتاجين أخواتي يبايعوا النبي ويجددوا البيعة مع النبي عليه السلام ويلبسوا الحجاب، ومحتاجين الناس تبطل تدخين، ومحتاجين الناس تقول إن شاء الله أنا التزمت بالصلاة الخمسة، عشان ندعي لهم كلهم في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.